بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين والسامعين. القاعدة 34: حتى في اللغة للغاية، ومواضعها متعددة، وهي في قوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره كذلك، ومعناها انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطئ الثاني، فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد. وقال أبو حنيفة: معناها الرفع والقطع، كقوله تعالى: حتى تغتسلوا، أي ترفع الجنابة وتقطع حكمها. فمعناه في الآية: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول ويقطع أحكامه. وما قاله أبو حنيفة من جهة اللغة لا أصل له. وفرع بعضهم على هذا الخلاف في مسألة هدم الطلاق، وهي أن من طلق زوجته دون الثلاث وتزوجت ثم عادت إليه بنكاح جديد، فإنها تعود على ما بقي من نكاحها الأول عندنا على الصحيح من الروايتين عن أحمد، لأن النكاح الثاني علم على انتهاء علة التحريم، فلا مدخل له في هدم الطلاق. وعند أبي حنيفة تعود بطلاق كامل، لأن الزوج رفع آثار العقد الأول وقطع حكمه.
بسم الله. ما زال المؤلف يتحدث عن بعض الحروف، حروف اللغة أو حروف الجر، التي لها معاني كثيرة في لغة العرب، وقد اختلف علماء الأصول فيها، ومن ذلك حتى. فحتى المعروفة تدخل بمعنى أو تكون بمعنى الغاية، وقوله تعالى: حتى تنكح زوجا غيره، اختلف الفقهاء في تفسير أو في معنى هذه الآية. فعلى المعنى الأول، وهو قول أكثر السلف، وهو قول أكثر الفقهاء، أن معنى حتى تنكح زوجا غيره معناها إلى غاية انتهاء التحريم الثابت بطلاق الزوج الأول عند وطئ الثاني. وعلى هذا قالوا: فيعود الحلف الذي كان قبل الطلاق بعقد جديد، بمعنى أن الزوج الثاني حتى تنكح زوج، أن الزوج الثاني لا يبيح للزوج الأول أن يعود إلا بانتهاء غايته، وانتهاء غايته لا يتحقق إلا بعقد جديد ويحصل معه المتعة. أبو حنيفة رحمه الله قال إن معنى حتى تأتي بمعنى الرفع، كقوله تعالى: حتى تغتسلوا، يعني حتى ترفع عنكم الجنابة، فكأن معنى حتى تنكح زوجا غيره قال: حتى يرفع الزوج الثاني آثار النكاح الأول. إذن ما الفرق بين الأمرين؟ الفرق أن أبا حنيفة يرى أن وجود الزوج الثاني يرفع آثار العقد الأول، أما القول الثاني فإنه يقول: لا، إن الزوج الثاني يبيح للزوجة أن ترجع للزوج الأول دون علاقة في أثار النكاح الأول، بمعنى أن الرجل لو طلق امرأته ثلاثة مثلا، فإنها لا تباح للزوج الذي طلقها حتى تنكح زوجا غيره. ولهذا قال العلماء أن كلمة النكاح كلها تطلق في اللغة في القرآن والسنة بمعنى العقد، إلا في هذه الآية فإنها تطلق بمعنى الوقت. قالوا إن معنى الجمهور إن معنى حتى تنكح زوجا غيره بمعنى حتى ينتهي التحريم الثابت بالرجوع إلى الزوج الأول أو بطلاق الزوج الأول عند وطئ الثاني. أبو حنيفة يقول: لا، الحكم إن الزوج الثاني يرفع جميع آثار الزوج الأول وعلى هذا وقع الخلاف في مسألة هدم الطلاق. هل لو أن الرجل الأول أو لو أن زيدا تزوج فاطمة ثم طلقها تطليقتين ولم يراجعها حتى انتهت عدتها جاز لها أن تنكح أي زوج صح؟ فلو أنها تزوجت عليا فهل زواجها بعلي يهدم الطلاق الذي وقع عليها من زوج الأول على مدى بحليفة بمعنى حتى يرفع أثار العقد الأول، أم أن وقوع الطلاق الثاني الأول والثاني لم يزل باقيا؟ فلو فرض أن عليا الزوج الثاني طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها جاز لها أن ترجع إلى الزوج الأول ولا لا؟ لأنها لم تحرم عليه وقد تزوجه، لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل يبقى عليها طلقة أم يهدم زواجها بالثاني يهدم جميع أثار الطلاق الأول؟ واضح الآن؟ مو واضح. الآن تزوجت إبراهيم مثال، فطلق إبراهيم تطليقتين حتى مضت ثلاثة قرون، أنا كم يبقى لها من زوجها الأول؟ طلقة واحدة، لكنها تزوجت زوجة ثانية، الزوجة الثانية طلقها تطليقة واحدة حتى انتهت عدتها، يجوز لها ترجع إلى الزوج الأول؟ يجوز، لكن رجوعها إلى الزوج الأول هل جميع آثار الطلاق الأول اللي هو طلقتين يهدمها زواجها بالثاني أم يبقى الزوج الثاني أم يبقى الزوج الثاني آثار الطلاق؟ بمعنى أن لو رجعت إلى الأول يبقى لها كم؟ طلقة واحدة. جماهير أهل العلم وجماهير السلف يرون أن الزواج الثاني لا يهدم آثار الزوج الطلاق الأول، وهذا قول عامة أهل العلم، وهو قول ابن عباس وروي عن علي بن أبي طالب. والقول الثاني في المسألة وقد روي عن ابن عباس وهو قول لأبي حنيفة وأبي يوسف خلافا لمحمد بن الحسن، قالوا بأن الزوج الثاني يهدم آثار الطلاق يهدم آثار طلاق الزوج الأول، ويفتي به بعض الآن طلاب العلم، والواقع أن هذا القول ليس بجيد وليس له حظ من الأثر ولا ما يسنده من اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال أتريدين أن ترجع إلى رفاعة لا حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، لو كان المسألة مسألة هدم لكان عليه الصلاة والسلام لم يمانع من رجوعها إلى زوجها الأول، يعني أنه حينما علق رجوعها إلى الزوج الأول الذي طلقها آخر ثلاث تطليقات بزواجها من الثاني دل على أن زواجها من الثاني قبل انتهاء الطلاقات الثلاث دليل على أنها باقية في الحكم ولم يستثنى منها إلا ثلاث تطليقات. هذا الذي يظهر والله أعلم. وأبو حنيفة يقول لما جاز لها أن ترجع إلى زوجها الأول بعد وطء الثاني إذا طلقها ثلاث تطليقات وتبدأ بعقد جديد، دعا دل على أن الزوج الثاني يهدم الطلاق، والواقع أنها لا يهدم الطلاق إلا بعد وقوع الثلاث، وأما قبل ذلك فلا، وأما قبل ذلك فلا، والله أعلم. القاعدة 35.
القاعدة 35 إلى موضوعة الانتهاء الغاية، وهل يدخل ما بعدها فيما قبلها؟ في المسألة مذاهب، أحدها وهو المشهور أنه لا يدخل بل تدل على خروجه، وهذا مذهب الشافعي والجمهور، وصرح به إمام الحرمين الشافعي في البرهان.
هذه مسألة إلى، هل إلى، إذا قلنا إلى هل يدخل، هل هي لانتهاء الغاية؟ بمعنى أن المغيى هل يدخل بما قبله أم لا؟ ذكر المؤلف أقوالا كثيرة، وأنا أقول يا أخوان إن اللغة شيء والحكم الشرعي شيء آخر، فكثيرة هي الأقوال التي معناها اللغة شيء لكن في التطبيق الشرعي لها معنى آخر، وعلى هذا فلا يسوغ لنا أن نحتج باللغة إلا حين لم يكن عندنا حقيقة شرعية، لا يسوغ الاحتجاج في اللغة بالحكم الشرعي إلا في حالة ما إذا لم يكن ثمة حقيقة شرعية، ومن ذلك قوله تعالى فاغسلوا أيديكم إلى المرافق، واغسلوا أيديكم إلى المرافق، فقوله إلى المرافق معلوم من أن المرفق غاية، صح؟ فهل إلى هنا يدخل المغيى فيما قبله أم لا يدخل؟ فمن قال أن إلى تفيد انتهاء الغاية وهو مذهب الجمهور قالوا لا يدخل، ومن قال أن الغاية المحصورة تدخل قال إنها تدخل. والصحيح أن إلى تفيد انتهاء الغاية ما لم يدل قرينة على دخول ما بعدها فيما قبلها. إذن كأننا نقول أن إلى في الحقيقة اللغوية أنها لانتهاء الغاية، وفي المجاز إيش؟ على القول الثاني أنها تدخل، ولا يصار إلى المجاز إلا في حالة وجود قرينة. وعلى هذا فقوله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق ثم أتموا الصيام إلى الليل كلها دليل على دخول جزء من المغيى فيها، لأنك لا يصح أن تصوموا إلى الليل حتى يغيب إيش؟ القرص، صح؟ ولهذا قال مالك في مسألة الوقوف بعرفة أن الرسول انتظر حتى غاب القرص، قال لا بد أن يجمع بين ليل ونهار، وكذلك الوضوء. هذا الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلم، وهذا ظاهر كلام كثير من المحققين كأبي العباس ابن تيمية وغيره. المذهب الثاني تفضل.
والمذهب الثاني أن الغاية المحصورة تدخل، وعن أحمد ما يدل عليه. والمذهب الثالث إن كانت الغاية من جنس المحدود كآية الوضوء دخلت، وإن كانت من غير جنسه كقوله أتم الصيام إلى الليل لم تدخل، وهذا قول أبي بكر عبد العزيز بن جعفر من أصحابنا قاله في الوضوء في التنبيه.
أبي بكر عبد العزيز هذا يسمى غلام الخلال، وله اختيارات انفرد فيها عن أصحاب أحمد، وهو يميل إلى مذهب الظاهر كثيرا، ولهذا تجدونه يوافق أبي ثور كثيرا. صدق.
والمذهب الرابع إن لم يكن معه من دخل، وإلا فلا، نحو بعتك من هذه الشجرة إلى هذه الشجرة. والمذهب الخامس رجحه في المحصول والمنتخب إن كان منفصلا عما قبله بمنفصل معلوم بالجنس كقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل فإنه لا يدخل، وإلا فيدخل كقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، فإن المرفق منفصل بجزء مشتبه، وليس تعيين بعض الأجزاء أولى من تعيين البعض، فوجب الحكم بالدخول.
ومثل هذا يا أخوان تعرفون أن اللغة معناها شيء وتجويزها بالقياس شيء آخر، وهذا يحتاج إلى دليل. القول الخامس كأنه تركيب عضوي وليس لغوي، ولا لا مشتبه للمشتبه لا يكون في اللغة. صدر.
والمذهب السادس وهو مذهب سيبويه كما قاله في البرهان أنها إن اقترنت بمن فلا يدخل، وإلا فيحتمل الأمرين. والمذهب السابع واختاره الآمري أنها لا تدل على شيء، ولم يصحح ابن الحاجب شيئا.
اختار الآمدي أنها لا تدل على شيء، لأنه الآمدي صاحب الوقاف أنه يذكر أقوال الأول ويرد، وأقوال الثاني يرد، وأقوال الثالث يرد، وإذا جاء به اختار توقف لأجل أنه ما يجي أحد بعده فيرد عليه، فبدأوا يردون عليه حتى في وقوفه.
صدر. تنبيه: أطلق العلماء الخلاف فيما بعد الغاية هل يدخل فيما قبلها أم لا، ولم يفصلوا. وقال القرافي في شرح التنقيح: ينبغي أن يحمل الخلاف على إلى دون حتى بسبب تضافر قول النحاة أن حتى لها شروط، أن يكون ما بعدها من جنس ما قبلها وداخلا في حكمه، وآخر جزء منه أو متصلا به في وآخر جزء منه أو متصلا به فيه معنى التعظيم والتفخيم، فنصوا على اندراج ما بعدها في الحكم، فما بقي لدخول الخلاف في اندراجه فائدة، بل يندرج ليس إلا. ويحمل الخلاف على إلا فإنه ليس فيها نقل يعارضنا، والله أعلم. قال ابن هشام: وليس كما ذكر القرافي، بل الخلاف مشهور، يعني في دخول ما بعد حتى، وإنما الاتفاق في حتى العاطفة لا الخافضة، والفرق أن العاطفة بمنزلة الواو. إذا تقرر هذا فها هنا فروع تتعلق بالقاعدة، منها إذا شرط العاقدان الخيار في البيع أو غيره مما يشرع فيه الخيار إلى الليل أو الغد، لم يدخل الليل أو الغد في المدة في أصح الروايتين بناء على المشهور من القاعدة.
صحيح، لكن لا بد من انتهاء النهار ولا يحصل انتهاء النهار إلا بجزء أول الليل، صح؟ كذلك لا يحصل غسل المرفقين إلا بدخول جزء من ما بعد المرفق. تفضل.
وعن الإمام أحمد رضي الله عنه رواية أخرى يدخل بناء على الرواية الثانية المقيدة في القاعدة.
وعلى قول الذي ذكرناه أن الذي يظهر أن إلى لا تدخل إلا بوجود قرينة، والقرينة فعله عليه الصلاة والسلام. تفضل.
ومنها هل يجب إدخال المرفقين والكعبين في الوضوء أم لا؟ مذهبنا الوجوب، وقال داود وزفر لا يجب. قال الطوفي: والخلاف في الوجوب وعدمه ينبني على هذه القاعدة. قلت: قول داود وزفر رواية عن أحمد ذكرها صاحب الرعاية. وأما بناء الوجوب وعدمه على القاعدة فليس بناء جيدا، لأن
نظر الآن المذهب عند الحنابلة أن إلى تفيد انتهاء الغاية، صح؟ فلا تدخل، ولا لا؟ عندما قالوا هل يجب إدخال المرفق قالوا يدخل، قالوا ولكن إدخالها هنا لم يكن لأجل معنى إلى ولكن لمعنى الفعل، صح؟ ولا لا؟ يقول لأجل فعل عليه الصلاة والسلام. والسؤال: هل فعله يخالف اللغة ولا ما يخالف اللغة؟ أجيبوني. ها؟ فعله لا يخالف اللغة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أطلق معنى لغويا وأراد به معنى شرعي فإنما المعنى الشرعي لا بد أن يكون أحد معاني اللغة، صح؟ فدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم أنه كان يدير الماء على مرفقه كما في حديث جابر دليل على أن ما بعده يدخل فيما قبله، وهذه يسمى إيش؟ حقيقة مجازية أو مجازية وليست حقيقة أصلية. صدق.
لأن المذهب أن ما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، والمذهب وجوب الغسل. وإنما أقرب المآخذ للأصحاب أن الحدث لا يتيقن زواله إلا بغسل المرفقين، إذ بدونه يشك في زوال الحدث والأصل بقاؤه، فيبقى ذلك من قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به. وقد تقدم تقرير ذلك والله أعلم.
ولهذا نقول الذي يظهر أنها لا تدخل إلا بوجود قرينة، والقرينة فعله صح، لعل هذا القول أحسن. صدق.
ومنها إذا قال أنت طالق من واحدة إلى ثلاث، فهل تطلق ثلاثا أو اثنتين على روايتين ذكرهما أبو
لو قلت اذهب من مكة من الرياض إلى مكة وسلم لي على فلان، فلان داخل مكة، هذه قرينة على أنه مقصود إيش؟ وسط مكة الدخول. وإذا قلت من الرياض إلى مكة من وجود فقط، فالأصل أنك لا تدخل مكة، فالقول وسلم لي على فلان قرينة على المقصود الدخول، وكذلك فعله عليه الصلاة والسلام قرينة، والله أعلم.
على روايتين ذكرهما أبو البركات وغيره، والمذهب أنها تطلق ثنتين. ومأخذ الروايتين البناء على القاعدة، فإن قال نويت واحدة ولم أنوي الابتداء والغاية ولم أنوي الابتداء والغاية والغاية دين
لا دين دين يعني فيما بينه وبين ربه عند القضاء، يحلف يدين، هذا معنى
ولم أنوي الابتداء والغاية دين. وهل يقبل في الحكم على روايتين ذكره القاضي في الجامع؟
وهل يقبل في الحكم؟ ولهذا يقول هذا ديانة وقضاء، يعني ديانة فيما بينه وبين ربه، لكن إذا رفعت القضية إلى القضاء فربما يحكم القضاء خلاف ما هو قد نواه وتدين به. صبر.
ويتخرج لنا وجه أنها تطلق واحدة ولو لم يقل نويتها من مسألة الإقرار بالدراهم الآتية إلغاء للطرفين. ومنها إذا حلف لا يفعل شيئا إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله. نقل أحمد بن محمد بن صدقة عن الإمام أحمد الحنف، ونقل محمد بن موسى التبريزي عدمه. وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين.
أنا أسألكم الآن على القول الراجح، إذا قال والله لا أكلم فلان إلى يوم إلى الفطر، إيش تقولون؟ يوم صار يوم العيد كلمهم، إيش نقول؟ ها؟ دين. إيش معنى دين؟ نقول هل كنت تنوي يوم العيد تدخل ولا لا؟ فإن قال أقصد دخوله فلا يجوز، لأن هذه قرينة، نيته قرينة. وإن قال لم أقصد فالأصل أنه له أن يكلمه، لأن الأصل أن إلى تفيد انتهاء الغاية. تفضل. وش القول الأول؟ أي ما واضح يا شيخ، جنسه ولا جنسه؟ طيب من واحد طلقتك من واحد إلى ثلاث من جنسها، والأصل أنه ما أنه قصد الثلاث غاية، يعني بجانب في واحدة لا تستطيع. صدق.
وذكر القاضي في الجامع الكبير في المسألة التي قبل هذه احتمال وجهين، وقال عن هاتين الروايتين في هذه المسألة هما أصل الوجهين. ومنها لو قال الموصي يعطى فلان من واحد إلى عشرة، فإن وصيته بعشرة على التخيير فيما فوق واحد. ومن الناس من يجعله على الخلاف في الأقارير، هل يجب تسعة أو ثمانية أو عشرة؟ قال الحارثي والأول أظهر، فإن استعمال هذه الصيغة في الأمر والإذن يفهم منها التخيير، فوجب الحمل عليه. وأما الإقرار فلا يقبل التخيير في إيقاع واحد منها فافترق، والله أعلم. ومنها إذا قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، جزم القاضي في الجامع الكبير أنه لا يدخل الحائطان، قال: لأن ذكر الحائطين في الإقرار على جهة التحديد، والحد لا يدخل في المحدود. ألا ترى أنه لو قال في المشترى حده الأول إلى الطريق لم يدخل الطريق في الحد؟ ومنها
طبعا الآن لو قال واحد لك من هذا إلى هذا، معروف أن من تفيد الابتداء صح، فيدخل فيه الأول، لكن الثاني لا يدخل، هذا المعروف. فإذا قلت لك من هذا إلى هذا يدخل جزء منه، وإن كان إذا لم ينوه فيدين، هذه معروف. صلى الله.
ومنها إذا أجل المسلم أو غيره من الديون إلى المحرم مثلا تعلق بأوله جزم به الأصحاب، ويتخرج لنا وجه أنه لا يحل إلا بانقضائه من مسألة الأيمان المتقدمة، والله أعلم. ومنها أن جراح المرأة تساوي جراح الرجل فيما دون الثلث وعنه على نصفه، فعلى الأولى هي فيما فوق الثلث على النصف، وفي فوق الثلث روايتان. ومأخذ الروايتين ما رواه النسائي: عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها، رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
ما يفرح به إسماعيل بن عياش، إنما يقبل روايته إذا روى عن أهل الشاميين، وأما إذا روى عن الحجازيين فروايته منكرة، وأما إذا روى عن الحجازيين فروايته منكرة. وهو الذي روى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. قال ابن تيمية: وهذا الحديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث، لأن إسماعيل بن عياش وإن كان ثقة لكن روايته عن غير الشاميين لا تقبل.
وقال إسماعيل ضعيف كثير الخطأ. وقال جماعة من الأصحاب: والصحيح أنه لا يبلغ الثلث، لأن حتى للغاية فيجب أن تكون مخالفة لما قبلها، كقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وهذا صريح في رد ما قاله القرافي، وهو أن الخلاف في إلى دون حتى.
هو دائما تجدون أننا نعلق على كلام المؤلف أحيانا يذكر القاعدة ويحاول أن يكيفها بناء على كثير من المسائل، والواقع أن كثيرا من الأقوال لا تمت إلى ما أصله رحمه الله. ولهذا نقول الذي يظهر أن كثير من الأمثلة إنما تدخل وبعضها لا يدخل، والقاعدة في هذا أن إلى تفيد انتهاء الغاية إلا بقرينة. القرينة إما نيته وإما وجود ما يدل عليه وهو الفعل، والقرينة اللفظية، والله أعلم. تقرأ الأمثلة هذه كثيرة، تقرأ تنبيه آخر شيء.
تنبيه: لفظة إلى قد تكون لابتداء الغاية، مثال ذلك إذا قال لزوجته: أنت طالق إلى شهر فلا تطلق إلا بعد الشهر. هذا المذهب. قال في المغني: لأنه جعل للطلاق غاية، ولا غاية لآخره، وإنما الغاية لأوله. وحكي عن أحمد رواية أنه يقع الطلاق في الحال كما لو نوى إيقاعه في الحال. وذكر ابن عقيل الرواية بتأخر الطلاق إلى بعد شهر ولو نوى إيقاعه في الحال، وتأخر وقوعه إلى بعد شهر يروى عن ابن عباس وعن أبي ذر في العتق.
الآن لو أن رجلا قال لزوجته: أنت وقع عليك نصف طلقة، فهل تطلق أم تطلق واحدة؟ جمهور أهل العلم يرون أنها تطلق واحدة، لأن الطلاق لا يتجزأ، لأن الواحدة لا تتجزأ. لكنه لو قال: أنت طالق واحدة ونصف، فهي واحدة ونصف، فهي اثنتان. وإذا قال: أنت نصف طلقة عليك وقعت واحدة. لكن لو قال: أنت طالق إلى شهر، هل يقع الطلاق ابتداء بناء على امرين، على ان من على ان الى تفيد الابتداء، وعلى ان الطلاق لا يتجزأ فيقع، فمجرد الى تكون الطلاق مستمر الى شهر، فوجود جزء من في اوله دليل على وقوعه. الذي يظهر والله اعلم ان الطلاق الى شهر مقصود به اوقعت الطلاق حتى شهر، وهذا هو مراده والله اعلم. ولهذا فكلمة إلى إنما تعرف بالقرائن، إنما تعرف بالقرائن والله أعلم. نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.